مساحة حرة.
المساحة مخصصة للرواية، وإلى الجزائر معنا ضيفنا الكاتب بومدين بالكبير. صحيح نتحدث عن جديد لإله باسم زنقة الطليان، ولكن له باع طويل في هذا المجال.
له باع طويل، صدر له قبلها النص الأخير قبل الصمت خرافة الرجل القوي زوج بغال التي أثارت جدلا أيضا هذه الرواية، والآن زنقة الطليان التي تروي بلسان الأصوات المهمشة في حي شعبي بمدينة عنابة قصة هذا الحي المهدد بالهدم وظروف الخانقة المحيطة به وبسكانه.
فإذا نرحب بضيفنا الكريم، يا مرحبا بك.
أهلا وسهلا فيك.
مرحبا عزيزي باسم، شكرا غادة، ومرحبا أيضا صباح النور، ومرحبا أيضا بكل مستمعي إذاعة مونتي كارلو الدولية.
أهلا وسهلا فيك. يعني أهلا. روايتك الجديدة بعنوان زنقة الطليان مثل ما قلنا هي بتحكي قصة حي شعبي بمدينة عنابة، ما هو البعد الآخر يعني لهذه الرواية غير قصة هذا الحي؟
رواية زنقة الطليان هي تدخل ضمن أدب الحارة، ومعروف أنه أدب الحارة في العالم العربي كتب عليه نجيب محفوظ يعني بشكل كبير. هذه الرواية تحكي على امرأة مذعورة من هشاشة الحياة، أتاحت مساحة واسعة للمرأة للوحدة للمعاناة للبطالة بالنسبة للمرأة، وأيضا المرأة تمثل المدينة وتمثل الوطن في كل في هذه الرواية. معاناة المرأة أو تناقضات المرأة هي تناقضات مدننا العربية، هي تناقضات أوطاننا، على ورغم كل أن الرواية أتاحت مساحة للتناقضات وللخيبات، لكنها انتصرت في النهاية لجمال مدننا. والرواية زنقة الطليان أيضا تتكلم عن الثورة، لأنه أتت في زمن الحراك الجزائري بطبيعة الحال، وكانت ثورة يعني رمزيا في حي شعبي صغير، لكن كانت النهاية يعني عكس ما كان
يعني ينتظر. أنه هون الثورة كانت لما نزلت شبه عارية بالرواية، في إلى رمزية معينة هون
لما نزلت شبه عارية، هي رمزية كبيرة جدا
لامرأة في حي شعبي، يعني
امرأة في حي شعبي خيبة من كسر وإحباط الثورة، هي لحظة إحباط الثورة لما نزلت دلال سعيدي عارية في لحظة غضب ويأس كبير.
نعم، وطبعا هنا نتحدث عن دلال سعيدي، هذه المرأة في روايتك أستاذ بومدين اللي هي صحيح مهمشة، ولكن ظروف الاجتماعية القاسية اللي عاشت فيها من زواج مبكر إلى التعرض للضرب والعنف، إلى أيضا استغلال جنسي، إلى ما هنالك، ومن ثم طردها من العمل. إذن هناك عدة حيوات هذه الدلال التي تعيش، وصولا في النهاية إلى حالة من الجنون.
نعم، هو بطبيعة الحال هو الجنون أيضا رمزية في رواية زنقة الطليان. الكل لما يقرأ الرواية تنتهي بجنون دلال سعيدي، لكن حقيقة الأمر دلال سعيدي هي أعقل من المجموع الذين يضحون يعني بمدنهم، يكونون سببا في تخلف مدنهم، في خراب مدنهم، في كل الآفات التي تعيشها مدننا العربية يعني دون استثناء، على الرغم من وجود يعني بعض التفاوت من مدينة إلى أخرى، لكن نحن هم المجانين وليس دلال سعيدي، لأنه دلال سعيدي شاهد على لحظات سقوط مدننا العربية في الكثير من الخيبات والأزمات التي لم تخرج منها تلك المدن يعني منذ عقود طويلة.
هون يعني دعني أدخل إلى هذه النقطة، هل هنا ما تقصد أنه لم تخرج منذ عقود؟ هل هنا نتناول كل النسيج الاجتماعي بما فيه السياسي، بما فيه أيضا العمراني؟ يعني هل هو شامل هذه الفكرة؟
بطبيعة الحال الأدب أو الرواية يتناول كل المجالات، صحيح أن الرواية لا تخضع للسياسي أو لا تخضع للإيديولوجيا أو لا تخضع للشعارات، لكن الرواية هي أكثر الأجناس الأدبية قدرة على تناول موضوعات شتى ومختلفة، وهي أكثر قدرة على التأثير. بطبيعة الحال العمران حاضر بكثافة، المكان حاضر بكثافة، لكن
من هنا يعني تصويرك الأماكن والبيوت والحي اللي قد يذهب ويتم هدمه من أجل أشياء أخرى.
نعم، في رواية زنقة الطليان يعني هناك حسب النقاد وصف آثر للشوارع والبيوت والأمكنة وأيضا الطرق وفق منحة بصري، يعني لا يترك شيء إلا ويجد له حيزا، حيث أنه مجريات الأحداث تاع الرواية تتدرج وتتوسع في أزقة وأحياء وطرق المدينة العتيقة، ومن هنا من يقرأ الرواية يرى كل شيء أمام عينيه، يرى المكان يعني أمام عينيه.
نعم، قسمت
بالمعمار، عفوا المعمار، يعني لما نتكلم عن المدينة العتيقة لبلاس دارم في مدينة عنابة، هي مدينة تمتد إلى مئات السنين، المعيار المعمار تركي إسباني إيطالي فرنسي عربي إسلامي، يعني مدينة مزيج من ثقافات مختلفة، مدينة تراثية، مدينة كذا، لكن الإهمال لتراثنا ولمعمارنا والاستغناء عن ذلك التاريخ هو من جهة ما إشكال كبير في ممارسة،
وخصوصا بالبلاد العربية، يعني مثلا بدول أخرى، أو إذا بدنا على سبيل المثال بأوروبا، هيك أماكن بيحتفظوا فيها مثل ما هي، يعني ما بيقربوا عليها،
بالعكس بيصينوها كمان، بيعملوا صيانة، وبيكون في رفض لأي بيع لأي مكان تراثي. يعني
بطبيعة الحال في المدن الأوروبية أو الأجنبية، يعني السائح لما يزور تلك المدن أول شيء يلفت نظره ليس الأبراج أو المراكز التجارية الكبيرة أو الأحياء العصرية، إنما السائح يذهب مباشرة إلى المدن العتيقة أو المدن التراثية، يعني نتكلم هنا على ثقافة سياحية. أما في مدننا العربية يعني هناك إهمال كبير مع مرور الزمن، نبع أيضا عن الجهل.
نعم،
بشكل أو بآخر.
وعم نحكي عن قوة الرواية، مثلا فيكتور هوغو لما كتب عن نوتردام بباريس لفت النظر لها، وكانوا بدهم يهدموها ورجعوا بعدين رمموها وعمروها، فهون هذا الحي من خلال هاي الرواية كمان عم بتحاول أنك توصل وجهة هالنظر هاي أنهم يهتموا فيه أكثر.
بطبيعة الحال الحي لابلاس دارم في مدينة عنابة كان برنامج أنه يرمم، وبعدين يعني تخلاوا على هذا البرنامج. كتابة هذه الرواية، هذا المشروع عفوا، كتابة هذه الرواية هي بمثابة صرخة أو يعني يوضح، تعطي فرصة للمسؤولين، لأنه المسؤولين أو الساسة هناك فجوة بين الساسة وبين الثقافة. الثقافة هي تخلق الذوق، لو الساسة مثلا يقرأوا الروايات أو يسمعوا موسيقى بشكل واسع أو يشوفوا السينما، مدننا القديمة لا تبقى هكذا يعني. ترميم.
وهو هون يعني إنه سؤالي، هل قوة الرواية بالعالم العربي قادرة أن تؤدي إلى تغيير؟
هو هذا سؤال كبير جدا، هل الرواية قادرة على التغيير في المجتمعات العربية؟ أنا لما كتبت رواية زوج بغال أو ثلاث حيوات لرجل واحد، كان عندي حلم أنه هذه الرواية تساهم في التغيير وتساهم في تجسير الهوة بين البلدين، لكن بعد فترة من الزمن اتضح لي العكس، وأنه الرواية للأسف الشديد في واقع عربي بكل متغيراته غير قادرة، خاصة في ظل القوانين المقيدة للكتاب وفي ظل ضعف المقرؤية في العالم العربي
القراءة.
اللي ما زالت ليست قوة.
نعم، على كل حال ليس فقط القراءة يمكن نقول للناس، ولكن على صعيد المسؤولين، لأنه هن بيدهم القرار كما هو بالرواية، لأنه أكيد رئيس البلدية هو اللي أراد بزنقة الطليان أن يكون التصرف مغاير. وهناك شخوص أخرى أستاذ بومدين تتعلق بالصحفي أيضا، تتعلق برجل المخابرات اللي كان
موسيقي
خلف شخصية الموسيقى. ونحن نعرف ما معنى أن يكون مخبر وأن يتم اعتقال الصحفي وإلى ما هنالك، وهي أيضا نوع كما يعني دلال التي هي من المهمشين، ولكن قدرت تعبر عن هذا الواقع. هناك أيضا نقطة هامة لعملية التعبير وحريتها بهذا المجال.
بطبيعة الحال هنا في الجزائر يعني كاين مجال، مع أنه المنطقة العربية يعني تشترك في ظروف معينة، لكن في الجزائر يبقى دائما أنه هناك هامش من الحرية. لأنه الرواية بزنقة الطليان تطبع في، من المفروض أنها تطبع في بيروت، الناشر منشورات ضفاف بيروت والاختلاف الجزائر. الظرف هو كان ظرف كورونا، يعني قبل فترة ظرف كورونا طبعت الرواية في الجزائر،
في
يعني
الجزائر.
ولم يتم أي تقييد.
تمام،
طبيعة الحال جلال الجورناليست هو الثوري، وهو الذي أراد أن يقوم بثورة داخل الحي زنقة الطليان أو لاري جوزيفين، وهو الذي كان يشحذ الشباب والناس الواعيين كذا لكي يزهض عملية ترميم الحي، لأنه كان هناك تحالف بين رئيس البلدية نجم سعودان، وهو شخصية يعني خيالية، وبين رجل الأعمال اللي هو حما طلبي، لأنه كان هناك يعني فساد على أساس أنه الولاية أو الدولة سترمم المدينة العتيقة، وبذلك راح يكون توافد كبير على السياح. هناك استغلال من قبل رجل الأعمال لتوافد السياح في المستقبل، أنه يبني فندق ويبني مول ويبني متاجر، لكن هنا الحديث عن الواقع والخيال. الرواية في البداية كانت خيالية، لكن بعد نشر الرواية بثلاثة أشهر ظهر هناك مشروع مول تجاري في المدينة العتيقة، وأحدث ضجة كبيرة مع جمعيات المجتمع المدني والمثقفين في المدينة، وأيضا هناك رجل أعمال في
ضد المشروع
بطبيعة الحال. وبطبيعة الحال هناك أيضا رجل أعمال في هذه العملية، لأنه هذا مشروع المول يهدد البنايات التراثية والعتيقة، لأنه لما تبني مشروع مول في مدينة عتيقة تراثية تمتد إلى مئات السنين، البنايات عتيقة وقديمة، هناك احتمال
أساساً ستضطر إلى طرد الأشخاص وطرد العائلات
وتهديم أبنية أثرية
ونقلهم إلى أماكن أخرى والمكان،
يعني عملية الحفر حتى إذا كان المساحة جاهزة، يعني ستهدم مباني أخرى تراثية لا تتواجد فيها عائلات، لكن عمليات الحفر تهدد
الأسس،
البنايات العتيقة. طيب. والأسس.
أستاذ بومدين بالكبير سنبقى معك
وسوف نكمل الحديث عن هذه الرواية أيضا، كيف قسمت الرواية، من هم الرواة الآخرون فيها، لكن قبلا سوف نستمع إلى أغنية من طربك كمان وعلى ذوقك.
شكرا
ومتابع الحوار.
أمر باسمك إذ أخل إلى نفسي كما يمر دمشقي بأندلسي، أمر باسمك إذ أخل إلى نفسي كما يمر دمشقي بأندلسي، هنا أضاء لك الليمون من الحدم وههنا وقعت ريح عن الفرس، هنا أضاء لك الليمون من الحدم وههنا وقعت ريح عن الفرس.
إذن كنا مع الفنان مارسيل خليفي، وبناء على طلب ضيفنا الكاتب والباحث الجزائري بومدين بالكبير سنتحدث عن زنقة الطليان، ولكن سأخذ اختيارك لهذه القصيدة تحديدا أستاذ بومدين لنقول بأنه حتى المجتمع العربي، حتى الأغنية اليوم في تغير، في تراجع، في عدم التزام بقضايا آمنتم فيها كجيل، وآمنتم أيضا غير القضية الفلسطينية. القضية الفلسطينية بعرف قديش أنتوا بتحبوها وقديش متابعينها وقديش هي كانت روحكم بالجزائر. اليوم في قضايا كتير بمجتمعنا العربي، هل كيف تنظر إلى هذه القضايا؟ هل تشتتت هالدول، كل واحد له قضيته؟
بطبيعة الحال المجتمعات العربية مرت يعني بمراحل يعني صعبة بعد التحرير، وايضا مع العولمة المونديالزاسيون، ويعني محاولة، وخاصه بعد 11 سبتمبر هناك تغيرات وهزات كبيره في المجتمعات العربيه، وهذا على الشعوب، شعوب هناك، وتغيرت يعني النظرة أيضا. نشوفوا حتى في الكتابة، ليس في الموسيقى فقط أو في
الصعيد الثقافي بشكل عام. نعم،
على الصعيد الثقافي هناك عولمة ثقافية، وهناك تنازل، وهناك ردة كبيرة في القيم. لم تعد هناك القيم الكبرى، ولم تعد هناك الأفكار الكبرى، ولم تعد، أصبح مواطن معلب مسطح كذا. وأيضا حتى في الكتابة هناك نرى أنه حتى في الكتابة يعني تمييع لكل شيء،
لأنه كمان يعني صار في كتاب بيعتبروا حالهم كتاب بنفس الوقت، يعني صار مجال مفتوح لأي حدا أنه يكتب
بطبيعة الحال،
وبيعتبروا حالهم كتاب.
نعم، تهافت كبير على الكتابة بشيء يعني خلى هناك يعني فوضى، وأصبح القارئ حائر أمام جملة كبيرة من الأعمال الجديدة، وهذا زيادة في الإنتاج الأدبي أو في إنتاج الكتاب، لم تعكسها زيادة أخرى في الثقافة أو في الوعي أو في القيم أو في التقدم أو في مؤشرات الاقتصاد أو غيرها. لذلك هذه الزيادة هي شكلية وهي مياعات المشهد فقط،
زيادة شكلية. طيب سيد بومدين بالكبير، قلت يعني أو قلت عن زنقة الطليان أنه هي إسقاطات تسقط على العديد من المجتمعات والدول، ليش ما بيكون في كتابة بشكل صريح مثلا؟ هل الإسقاطات نلجأ إليها لما ما بيكون في عنا مساحة كافية من الحرية لنكتب الشيء اللي بدنا إياه، فبنلجأ للترميز والإسقاطات؟
والله في زمن ما، زمن عبد الناصر وزمن الأنظمة يعني الاستبدادية يعني بشكل مباشر،
نعم،
كانت الكتابة بالرموز، وفي زمن قبل كانت بالحيوانات وكذا. لكن يعني حاليا الكتابة بشكل كبير خاصة في المنطقة العربية، مع التضييق في بعض المناطق، ومع لأنه حتى في بلد ما يمر بمراحل من تضييق إلى فتح إلى تضييق، الأنظمة العربية انتبهت إلى فكرة أنه يجب أن تفتح هامش معين للتفريغ، لأنه الضغط يولد انفجار تلك المجتمعات. يفتحوا هامش معين في الصحافة، هامش معين في الكتاب للحرية، لضمان استمرار تلك الأنظمة، نعم، ولتفريغ المجتمعات،
الاحتقان. نعم،
لتفريغ الاحتقان. شكرا.
نعم، إذن نحن يعني سنأخذ من هذا الكلام تحديدا، ربما لإطلال سريعة، لأنه حضرتك أيضا أستاذ بومدين تحدثت بزوج بغال عن هذا الواقع العربي من خلال العلاقة بين الجزائر والمغرب، تحدثت عن شتات العائلات اللي هن موجودين، وطبعا في
الحدودية
نعم، وتم إقفال بعد طرد كل بلد لمواطني البلد الآخر عام 1975. اليوم المشهد يعاد اليوم القطيعة بين المغرب والجزائر؟ أرجو أن تجاوب على هذا الموضوع لأنه هو حديث الساعة ويؤسفنا الحديث عنه، لأنه نحن كثير نتمنى أن تكون هناك العلاقات الودية وحسن الجوار. اليوم ماذا كمثقف، طبعا نحن ما ناخدك كسياسي، ماذا تقول؟
أنا بطبيعة الحال أتأسف لما قالت إليه الأوضاع بين البلدين، وأنا كتبت رواية جوز بغال لبناء جسور بين البلدين والشعبين، لأن هناك ثقافة واحدة، لغة واحدة، دين واحد. وحاولت في هذه الرواية كمثقف أن أكون محايد ولا أكون بوق لأي وجهة نظر، لكن للأسف الشديد وأنا أقولها بصراحة، من المفروض المثقف أن يلعب أدوار، لأنه طبيعة الحال السياسة عندها قوانينها وعندها طريقتها وهي مناورة وهي كذا وكذا وكذا، لكن المثقف في هذه القضايا المصيرية يجب أن يلعب دور ويجب أن يكون لديه موقف حاسم. لكن للأسف الشديد يعني، وأقولها بكل محبة، في المغرب وهذا البلد أيضا كما الجزائر عزيز علي جدا وزرته أكثر من مرة، وعندي صداقات يعني مع مغاربة عاديين أو مثقفين أو أكاديميين وغيره. للأسف يعني أنا أرى أنه نسبة كبيرة من المثقفين في المغرب تحولت إلى بوق أو مجرد أداة للسب والشتم، وانخرطوا في حملة تشويه ضد الجزائر، في حين أنه من المفروض أنه المثقف في ظل هذه الظروف الصعبة اللي تمر بها البلدين من تشنج.
بس هل نفهم من كلامك أستاذ بومدين أنه يعني العصبية الوطنية، إذا بدنا نخليها هيك بشكل عام، هي اللي عم بتسيطر على المثقف؟ يعني بينسى شو دوره في المجتمع ليسيطر عليه هيدي العصبية؟ يعني شو عملتوا أنتم كمان بالجزائر؟ ألم يكن هناك موقف نفس الشيء اللي قاموا فيه المثقفين المغاربة أيضا؟
شوف، هي الإنسان العربي يعني عنده شكل كبير العصبية، وما أنا إلا من غزية، إن غوت غويت وإن ترشد أرشد. يعني دائما هناك العصبية في الجزائر. كانت هناك يعني بيانات، كانت هناك تقرير، كانت هناك، نحن حاولنا، أنا أتكلم عن نفسي، حاولت من خلال الرواية أن أفتح يعني مساحة للمحبة، للتصالح، للقاء بين البلدين. أيضا هناك مثقفين في الجزائر وأيضا في المغرب مثقفين محترمين، يعني عندهم مساهمات في، أذكر بوزيد حرز الله من الجزائر،
يعني عليكم دوركم هو رأب الصدع،
مراد القادري من المغرب، يعني الكثير من المثقفين. لكن أنتم أدرى أنه السياسة في المنطقة العربية عندها دور كبير على أنها تغطي كل شيء، والقرارات السياسية عندها قوة وعندها فعالية أكثر من
أستاذ بومدين. للأسف يعني يداهمنا الوقت
يعني
باسم.
أنا بس آخر شيء بدي أسألك، يعني الرواية تصلح ما أفسدته السياسة بشروط؟
نعم، هيدا خلي رسالتنا الحلوة بالأخير. أستاذ بومدين، أخيرا لأنه نحن اليوم في فرنسا، واليوم هناك الرئيس إيمانويل ماكرون أول رئيس فرنسي يشارك في مراسم إحياء ذكرى الضحايا الجزائريين اللي سقطوا ب 17 أكتوبر 1961، خطوة تاريخية للاعتراف بالوقائع. ما رأيك أيضا بقضية، بما أنه عم نحكي عن الخلاف هون في إطار مساعي تضميد الجراح، جراح الاستعمار، هل هي طبعا خطوة نحو هذا التصالح؟
هو دائما هناك شذ وجذب أيضا بين الجزائر وفرنسا بحكم التاريخ، ثقل التاريخ وإرث الماضي. أنا أراها خطوة ماكرون هي خطوة مهمة لكن غير كافية لتضميد الجراح، لأنه تضميد الجراح تحتاج إلى خطوات أكثر جرأة ومواقف يعني حقيقية، وليس مواقف للواجهة فقط يعني وللإعلام. أعتقد أنه ماكرون يجب أن يتخذ مواقف أكثر جدية حتى يعيد سكة العلاقات بين الجزائر وفرنسا إلى سابق
عادي. طيب عادي. نحن إن شاء الله بيكون التصالح يعني. هو السائد يا رب.
اشتقنا للسلام على هذه الأرض يعني سيد أبو مليان بالكبير الكاتب والباحث الجزائري. مبروك روايتك الجديدة زنقة الطليان، وين بنقدر نحصل عليها؟
زنقة الطليان متوفرة في بيروت وفي أمازون وفي موقع نيل وفرات وفي المعارض العربية حاليا، لأنه كورونا كان إشكال كبير في التوزيع بشكل واسع على المكتبات العربية.
شكرا لتواجدك مع كافي شو من مونتي كارلو الدولية أستاذ بو مديان بالكبير.
شكرا غادة، شكرا باسم، وشكرا لإذاعة مونتي كارلو ولمستمعي إذاعة مونتي كارلو، وأنا جد سعيد بالمشاركة في هذا اللقاء.